بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 68 في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. لعلنا وصلنا إلى أول قول الله عز وجل: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم. بدأنا بتفسير هذه الآية ثم أدركنا الوقت، ووعدنا بالرجوع إلى تفسيرها وشرحها جهد الاستطاعة وبالقدر الذي يفتح به علينا الله عز وجل اليوم. يقول الله عز وجل: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. قلنا إن اللام هنا لمن هي بمعنى عن، يعني ولا تقولوا عمن يقتل في سبيل الله إنهم أموات. وكما يقول علماء العربية يقولون: أحرف الجر تتعاور، يعني يتبادل الواحد منهم عن الآخر بمعنى واحد. فإذن معنى الآية: ولا تقولوا عمن يقتل في سبيل الله أموات. أموات، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. أموات هنا خبر لمبتدأ محذوف، يعني هم أموات. لا تقولوا عمن يقتل في سبيل الله هم أموات، يعني هذه الجملة بهذا الشكل لا تقولوها عنهم، لا تقولوا هم يعني الشهداء في سبيل الله أموات، لأن الأمر ليس كذلك، بل أحياء للإضراب، يعني هذا الذي تقولونه غير صحيح إن قلتموه، هم أحياء ولكن لا تشعرون، تظنون أنهم أموات. وهذا الكلام أكده الله عز وجل في أواخر سورة آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، إلى آخر الآية. طيب، هنا يعني ينبثق في الذهن إشكال. طيب، وغير الشهداء الذي نعلمه أن كل من يموت من بني آدم إنما ينتقل من حياة بدنية دنيوية إلى حياة أخرى اسمها حياة برزخية. إذن سائر الأموات من البشر، نعم، والجن أيضا، لكن كلامنا الآن عن البشر، إن مات أي واحد منهم حتى إن كان مؤمن غير مؤمن مسلم فاسق ملحد، إنما ينتقل من هذه الحياة البشرية الدنيوية إلى حياة أخرى تسمى الحياة البرزخية. برزخية نسبة للبرزخ، والبرزخ اسم الفاصل، يعني الحياة التي تفصل بين هذه الدنيا وبين الحياة الآخرة يوم القيامة، هذه المدة التي بينهما هي البرزخ، والإنسان في هذه الفترة يتمتع بالحياة، لكن حياة غير هذه الحياة التي نعيشها، يعني لها نظام مختلف عن نظام هذه الحياة. فإذا كان الأمر كذلك، إذن ما الفرق الذي بقي بين الشهداء وغيرهم؟ نعم، حتى نقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، أو نقول كما يقول الباري هنا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. الجواب أن الشهداء يتمتعون بحياة فوق الحياة البرزخية التي نتمتع بها عند الموت. يعني الشهداء يكرمهم الله بحياة في أبدان تسري حياتهم إلى غير البدن الذي فارقته أرواحهم ودفن في القبر. نعم، فهم يعيشون حياة تامة لكن لها نظامها الآخر ولها عالمها غير الأرض. نعم، إذن الشهداء حياتهم أسمى من الحياة البرزخية العامة التي يتمتع بها أو يتصف بها سائر بني البشر. وصحيح أن هذا الذي يتمتع به الشهداء أيضا يتمتع به الرسل والأنبياء، لأن مكانة الشهداء ما هي أعلى من مكانة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مثلا أو بقية الرسل والأنبياء. فلا يجوز أن نقول والله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بعد الموت يعني حياته أصبحت روحانية برزخية مجردة، أما الشهداء لا. يعني مثلا في بعض الصحابة استشهدوا، هل نقول إن هؤلاء الذين استشهدوا مكانتهم بعد الموت أسمى من مكانة سيدنا رسول الله؟ هذا لا يتأتى. لكن إن سأل الإنسان طيب مدام مات يعني ما في أي بدن تستقر روحه وفي أي مكان، هذا شيء أخفاه الله عز وجل عنا. هو أنبأنا بأن هؤلاء ليسوا موتى وأنهم أحياء. طيب كيف وما نظام حياتهم؟ الباري عز وجل أمسك عن بيان ذلك، أخفى ذلك عنا. إذن لا مطمع في معرفة الجواب عن هذا، لأن المسألة داخل في المسائل الغيبية التي لا يستطيع الحس أو العقل المجرد أن يدركها. سبيل معرفتنا لها الإخبار الذي يأتينا من عند الله عز وجل، هذا هو الواقع. لكن الحقيقة التي أنبأنا الله عنها يجب أن نعلمها، وهي أن هؤلاء أحياء. طيب بقية الناس أيضا أحياء، لكنهم كما قلت لكم يتمتعون بحياة برزخية. إيش يعني الحياة البرزخية؟ يعني الإنسان عندما يعيش في الحالة التي نحن فيها الآن، الجسد بكامله من الفرق إلى القدم خادم للروح، خادم للروح. يعني الروح بهاتين العينين ترى، الروح بهذا السمع يسمع، الروح بواسطة القدمين يمشي والروح تتنقل. يعني فالجسم أو الأعضاء آلات بيد الروح، آلات بيد الروح، هذا شيء حقيقي. ونحن نلاحظ أن الإنسان إذا أصابه عطب في بعض أعضائه، مثلا شلل نصفي في اليد الرجل، تجد أن الروح لم تعد تستطيع أن تستخدم هذه الآلة. نعم، ما عاد تستطيع استخدمها، فحكمها أكون ميت. والموت لم ما هو موت عبارة عن يعني تحرر كل الأعضاء من سلطان الروح، خلاص. نعم، خرجت الروح فليس هنالك سلطان من الروح لهذه الأعضاء، كانت الروح موجودة في داخل الجسد، وكانت محبوسة أيضا لحساب هذا الجسد. نعم، إذن الموت ما هو؟ انفصال الروح من الجسد، والروح بها تبصر، بها تسمع، بها تعقل، بها تتحرك، بها تنطق. نعم، فعندما انفصلت الروح عن الجسد، طبعا هذا الجسد لم يعد يؤدي أي وظيفة من الوظائف، لكن الروح موجودة ولا لا؟ موجودة تماما. طيب، هذه الروح موجودة، فإن كان هذا الإنسان الذي انفصلت روحه عن جسده ختم له بخاتمة الحسنى، ولن يختم للإنسان بخاتمة الحسنى إلا إذا كان سلوكه قبل ذلك مستقيما. الأمر كما يقول ابن عطاء الله السكندري: من حسنت بدايته حسنت نهايته. نعم، فإذا ختم له بالحسنى، الروح تتنقل حيث شاءت، تتنقل حيث شاءت بقدرة يكرمها الله عز وجل بها، ومن ثم فهي تتنعم، ثم إنها ترى مكانها الذي أعد لها يوم القيامة، عندما يخرج الناس وتجتمع الأرواح مع الأجساد، ومن ثم يكون هذا الذي تراه الروح من مقرها الذي ينتظرها سببا من أهم أسباب نعيمها، تستبشر. نعم، ثم النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن هذه الروح تعلم أخبار أهلها، تعلم أخبار أولاد هذا الإنسان إذا كان له أولاد، أو آباءهم إذا كان المتوفى شاب له آباء، تعلم مصير الأصدقاء الأقارب. نعم، وهذه الروح تأسى لأحزانهم وتفرح لأفراحهم. الروح لما بتكون بالجسد في إلها وظائف بدون حاجة الجسد بتأديها، هاي الوظائف بتتم حتى بعد ما تنفصل الروح عن الجسد. الروح إلها وظائف بدون ما تستعين بالجسد، مثل وظيفة الحزن، الفرح، الكآبة. الروح عندما تشعر بالفرح بالانشراح، أو عندما تشعر بالكآبة والحزن والألم، هل هي بحاجة للجسد؟ لا، لكن لما الروح بدها تتحرك من مكان لمكان بدها تستخدم الجسد. الروح لما بدها تسمع بدها تستخدم الجسد، لما بدها تشوف بدها تستخدم الجسد، لكن الروح عندما تفرح للأسباب التي تبعث فيها الفرح ما في داعي للجسد. لذلك إذا خرجت الروح من الجسد وظائفها هذه تبقى، يعني بتم تفرح لأسباب الفرح وتأسى لأسباب الأسى وإلى آخره، ما هنالك. هذه حقائق لا يأتيها الخلاف، ومسائل علمية حقيقية ينبغي أن ندركها. أما الإنسان الذي ختم له بخاتمة السوء، وإنما تكون خاتمة السوء نتيجة لبدايات السوء، فكما نقول من حسنت بدايته حسنت نهايته، نقول من ساءت بدايته في الغالب تسوء نهايته أيضا. وعندما نقول ساءت بدايته نقصد السوء الذي يكون مع الكبر ومع الاستهانة واللامبالاة، هذا هو السوء. أما إذا واحد عم يعصي الله لكن هو عرفان حاله أنه مذنب وبيتألم لذنوبه، يعني ما هو مستكبر وما هو منكر وما هو يعني متهاون، بس يعني نفسه تغلبت عليه، نعم، هذا في الغالب تدركه ألطاف الله عز وجل ورحمته. لكن نقصد بمن ساءت بدايته كان مستكبرا، فهذا الإنسان روحه تكون في أسفل السافلين، في سجين، كما قال الله عز وجل: كلا إن كتاب الفجار في سجين، نعم، وهو مكان للعذاب، نعم. وترى هذه الروح المكان الذي أعد لصاحبها من الآلام والعذاب التي ينتظر هذا الإنسان عندما تعود الروح إلى الجسد، نعم. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. إذن هنالك فرق بين حياة برزخية كلنا على موعد معها، الروح تنفصل عن الجسد ولكنها موجودة، والروح هي التي تشعر تماما. أما الشهداء ومعهم الرسل والأنبياء فهؤلاء يتمتعون بحياة حقيقية لكن بغير هذه الأبدان التي كانوا معروفين بها يرمون بها، لا، نعم. وهذه الأمور ينبغي أن نعلمها أيها الإخوة. والإنسان الذي يكون على بينة من هذا الذي نقول لابد أن يهيئ لتلك الساعة، سبيل الفرج الذي يضمنه لنفسه أكيد. فإن هو هيئ لنفسه في تلك الساعة منفذا للفرج فهذا يهنأ، وإن تساهل واستكبر وعكف على غيه والله الأمر خطير، نعم، بدءا من سكرات الموت هو ماشي بها، نعم، سكرات الموت يهون ويشتد ويكون ذلك دليلا على سوء الخاتمة، ويهون ويكون ذلك دليلا على حسن الخاتمة، نعم. والناس الذين ودعوا أقارب لهم وشاهدوهم في ساعة الرحيل يعلمون هذا الذي ذكرنا، نعم. المهم أن الإنسان وإن ابتلي بالمعاصي مفروض أن يعني يعترف بتقصيره، وأن يعني يذل أمام ربه وأن يسأله المغفرة، نعم، وما يستكبر ويستهين، ما يستهين. النبي عليه الصلاة والسلام وصف عصيان الفاسق الفاجر بذبابة تنحط على أنفه يطيرها هكذا ولا يشعر بها، عملها هيك وراحت. فلما بيرتكب المعصية بيشوف ما في شيء، يعني ما عمل شيء، نعم. بينما المؤمن إذا ارتكب المعصية بيعصي المؤمن كمان، لكن يرى كأن ثقل جبل نحط عليه وبيعيش في هم هذه المعصية، فيدفعه ذلك الهم إلى التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، فنسأل الله عز وجل أن يعني يكرمنا بالاستعداد لتلك الساعة، مهم بالاستعداد لتلك الساعة. نعم، إذا كانت ساعة الرحيل يعني مدبجة بألطاف الله ما بعد ذلك سهل، وأما إذا كانت تلك الساعة خطيرة فهذا دليل نذير سوء. نعم، وبنشوف نحن عبر بنشوفها بأعيننا أو بنسمعها بأذاننا، وكلها نذر من عند الله حتى نحن نعتبر نعترف. وأنا ذكرت لكم نعم قصة لا هي عائدة إلى ما قبل 200 سنة ولا إلى 500 سنة ولا شيء، في هذه السنوات نعم إنسان معروف في هذه البلدة لكن عاكف على الغي ومبرر الغي، وغيه كان عبارة عن ميسر. الميسر هو أول إنسان بهالبلد كان ماشي بالميسر بشكل شخصي. نعم قول نعم. ولم يرعوي هذا الإنسان، وقع في مرض اشتد به المرض، جاءت ساعة السكرات ومن حوله زوجته وأولاده. نعم، طبعا الإنسان عندما يقع في سكرات الموت يرى ملك الموت بعينيه، معروفة هي، نظر وحدق بعينيه، شوف الاستكبار والاستهانة تكون مع الإنسان إلى رحيله، إلى رحيله حدق بعينيه وصاح بأعلى صوته هذا أعطوني المسدس، أين المسدس، هات المسدس، يكلم هذا يكلم هذا ليقتل ملك الموت الذي وفد إليه. وظل يصيح إلى أن طبعا الروح بدأت تخرج وخر صريعا، وهو إلى طالما كان يستطيع أن يقول يقول أعطوني المسدس. هي عبرة ولا لا؟ أما زوجه زوجته فأصبحت من أصلح النساء وهي حية ترزق الآن، أخذت العبرة. وأما أحد ابنيه فهو الآخر أيضا أصبح من أصلح الناس، وأما الآخر فأسأل الله له الهداية، أكثر من هذا لا نقول. لا يزال سائرا على النهج ولا يزال يتبنى الميسر. نعم، في حين أن هذا شأنه. نعم، بعض الناس يظنون أنه يعني أخذ الضوء الأخضر، لا ما أخذ لا الضوء الأخضر ولا شيء، لكن غير مباني ويفعل هذا. نعم، الآن ربما هو الآخر يقع في مثل ما وقع فيه أبوه، وربما هو الثاني بيقول أعطوني المسدس أو أعطوني كذا أو 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 بيقول مثل ما قال واحد ثاني كمان في هذه البلدة. نعم، قال لك من هذا العبد الأسود اللي فات، ليش فوتوا عليه العبد الأسود هذا الشو، طلعوا لي طلعوا لي. إيه نعم، ثاني كمان وقع في سكرات الموت. سيدنا إبراهيم الخليل يروي إمام الغزالي في إحيائه قال دخل داره، كان بيغلق داره طبعا ما في حدا، فوجد في داخل الدار شخصا، قال من أدخلك الدار؟ وقال صاحبها مالكها، قال أنا مالك الدار، قال لا هنالك مالك يملكني ويملكك ويملكه، قال فأنت إذا ملك من ملائكة الله، تبين أنه ملك الموت. فسأله كيف تدخل على من كان الله عز وجل عنه راضيا، كيف تكون سلطتك؟ فقال يعني اعرض عني شوي، دير وشك. عاد إليه وإذا به أمام شاب لطيف جميل، نعم، يأتي بهذه المشاكل. قال طيب إذا كان واحد والعياذ بالله فاجر كمان، قال له اعرض. فرأى مظهرا تقشعر له الأبدان والعياذ بالله. سيدنا أمري قال والله هذا لا أشد من سكرات الموت، المنظر هذا اللي بيشوف. طيب نعم، فالملك يتمثل. نعم، لكن يا أخوانا الإنسان بيكون كتير 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 أحمق لما بيتصور الساعة اللي هو فيها وبينسى المآل اللي هو واصل إليه، بده يوصل إليه إن كان بعد سنة ولا بعد شهر ولا بعد سنوات، ولا بدك تصل لها النتيجة وبدك يعني تذوق مرارة هذه الكأس. نعم، كل نفس ذائقة الموت، هكذا يقول الله عز وجل، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. نعم، هذا كلام الباري سبحانه وتعالى. طيب بإمكانك أنك أنت تمرق من هذه الساعة بدون أي ألم، ممكن، وبإمكان أنك بإمكانك تمرق من هذه الساعة والعياذ بالله بآلام لا يمكن أن يصفها الواصفون بشكل من الأشكال. طيب بيدك المسألة، العقل شو بيساوي؟ بيحاول أنه يشتري راحته في تلك الساعة التي تنفصل فيها روحه عن بدنه، مبينة، خليك اصطلع مع رب العالمين. نعم، حاول أنك تمشي على النهج القوي الذي أمرك به. غلطت ارجع ازداد ابوابه، وقال له يا ربي غلطت وتوب علي، يغفر لك وخليك هيك. والباري عز وجل نعم ضمن لك ان تنشط يعني روحك من جسدك بكل سهولة. نعم، ولكن اذا كان الامر على خلاف ذلك تكون انت سببت لنفسك الشقاء. رأينا من يصيح يصيح والعياذ بالله، كل صيحة تخلي الواحد، أنا شفت، لكن هذه الآلام صدى لسلوكات سابقة، صدى لسلوكات سابقة. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام وصف لنا ذلك. نعم، فأنت تستطيع أن تضمن لنفسك الراحة في تلك الساعة الخطيرة، ساعة الانتقال إلى الحياة البرزخية. ما أنت لك اشتريها الساعة بكل سهولة. أليس من الحمق أن يشتري الإنسان بدلا منها الآلام المبرحة التي لا يمكن أن توصف، ولا يمكن للإنسان مهما أراد أن يسبب آلاما لآخر يسبب مثل هذه الآلام أبدا. نعم، الإمام الغزالي كيف يشبه آلام سكرات الموت؟ نعم، ببلاغته، الإمام الغزالي معروف ببلاغته وفلسفة، يقول يعني كيف الروح يعني تخرج من الجسد وتكون في الشدة، وربي عز وجل بده يبتلي الإنسان بالشدة. مجموعة خيوط حريرية التصقت داخل نبات كله شوك، هذه الخيوط الحريرية نعم دخلت داخل هذه الكومة من الأشواك، وجيت أنت كمشت ذيل هذه الخيوط وجذبتها جذبة واحدة، فتقطع منها ما تقطع، نعم، وبقي منها ما بقي. الروح هكذا تخرج من الجسد عندما يشاء الله أن يعذب الإنسان. ولا ما بينشا تكون انت هي انت بتشتري لحالك ذلك. راينا من يعاني العذاب وراينا من لا يعاني العذاب. والدي انا ذكرت هذا في كتابي، هذا والدي للعبره فقط. واقول في صباح اليوم الذي توفي فيه بعيد طلوع الشمس كنت في الغرفة الأخرى مع ثلة من الإخوة والأطباء، وإذا بي أسمع صوته يناديني باسمي صوت عالي. خرجت وإذا به جالس على السرير هكذا مستوفي، ظننت أنه يريد أن يخرج إلى الحمام. نعم. وأخذ يحدثني لكن شفتاه تتحركان ولا أسمع صوته. خلاصة نظرت وإذا علمت الله الحمد لله ملك الموت قال له نادي سعيد حتى لا أفاجأ بأنه رحل قبل الوداع. علمت هذا يقينا فناداني. لما رآني وجيت أشار إلي نعم وعاد فاستلقى على سريره. ما هي إلا لحظات وأسلم الروح. يا أخوانا كده مثلا بيدنا ليش بنشتري عذاب الجبال لا تستطيع أن تتحمله؟ لماذا أنت تستطيع أن تكون من قال الله عز وجل عنهم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا عند الموت وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. أي أنت هذه البشرى وأنت في آخر لحظات وجودك في دار الدنيا. اطمئن بشرك بإلك الملك، بشرك أنت من غفر الله لهم، أنت من صحائفه بيضاء، لك أن تفرح فرح بعمرك ما فرحته. حدا ببيع هذا الفرح بعذاب؟ لك سبحان الله. ولكن متى يظهر هذا الجنون؟ في تلك الساعة. في تلك الساعة إنسان أولاده حواليه، زوجته حواليه، ورأوا كيف راحل، ورأوا كيف فارق الحياة، بتم سكران. شاف كيف بدوية الملك الموت في المسدس تبعه. طيب ما بيصير هذا الإنسان من أقرب المقربين إلى الله بعد ما بيشوف هيك؟ بيتم بده يبني مهون هون وملهى هون وعمل هون وشغل هون، يسيء إلى البلد ويسيء إلى إخوانه ويسيء إلى نفسه. نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يعمي بصائرنا فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. البصر ولو فقد بصيرة تغنيك، كم من أعمى عينين بصيرته كانت أفضل له من عينيه، مو هيك؟ يا مناس الله سبحانه وتعالى بيكرمهم ببصيرة تأنسهم بصيرتهم أكثر من العينين اللي نحن عم نتمتع فيها. لكن الآن اللي الإنسان اللي عيونه عم فتحها بس بصيرته انتهت وأقفل عليها، هذا إنسان شقي. لكن من الذي أشقاه؟ هو أشقى نفسه. نعم. إذن الباري عز وجل ينبئنا أن الشهداء يتمتعون بحياة فوق الحياة البرزخية التي نحن جميعا على موعد فيها. ما هي؟ حياة مع الجسم لكنه جسم غير هذا الجسم وفي عالم غير هذا العالم، الله أعلم. هذا ما يقوله لنا الله سبحانه وتعالى، ولكن لا تشعرون. أكيد نحن لا نشعر. شو اللي احنا اللي عم نشعر فيه من أمور العالم؟ ما بيطلع حلقة صغيرة في فلات كبيرة جدا جدا كما يقول العلماء ومنهم الإمام الغزالي. تصور فلات تطلع بيمينك ما لا نهاية، شمالك ما لا نهاية، لقدام ما لا نهاية، لورا ما لا نهاية، وضمن هذه الفلاة حلقة بهذا الشكل، يعني محيط قدر الكرة لنفرض. كيف تكون هذه الكرة، هذه الدائرة ضمن هذه الفلاة؟ ما قد علمناه من العالم الذي نحن فيه لا يزيد على هذه الدائرة من هذه الفلاة الواسعة، هذا الاتساع، هذا مصداق قوله تعالى ولكن لا تشعروا. ثم قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. لاحظوا الكلام كله لا يزال عن الصبر، واستعينوا بالصبر والصلاة وإن الله مع الصابرين، اللي شرعناها بالأمس. لسه في رأس مالك ثاني للصبر لابد أن تروه في حياتكم وفي طريقكم. ولنبلونكم، اللام لام القسم، والنون بآخر الفعل نون تأكيد، فالفعل في أوله أداة تأكيد وفي آخره أداة تأكيد. التأكيد اللي بأوله اللام هذا لام القسم، التأكيد اللي بآخره النون نون التوكيد. ولنبلونكم، لنبلونكم يعني لنختبرنكم، لنفتننكم. الابتلاء معروف، الابتلاء معروف. نعم. بماذا؟ بشيء، شيء بسيط، من الخوف، وأسباب الخوف كثيرة جدا جدا، والجوع الفقر يعني، ونقص من الأموال فقر، بعد غنى إفلاس، بعد غنى نقص الأموال، الوجوه كثيرة، والأنفس نقص الأنفس. لك قريب يبتليك الله بوفاته، زوجة، أولاد، أباء، نعم، هذا ابتلاء. طبعا هو ابتلاء للراحل ولأقاربه سواء. نعم. ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ثمرات ما تنتجه الأرض من الزروع والنباتات المختلفة والثمار والفواكه، كل ما جعله الله رزقا تأكله، نعم، وتتغذى به، ابتليك الله بنقص من ذلك. نعم. ثم قال وبشر الصابر. هذا ديروا بالكم، هي سنة رب العالمين في الكون، يعني جئتم إلى هذا العالم بناء على قرار الله الذي شاء وليس على قرار منكم. ما يقول واحد أنا جئت على الحياة بشروطي أنا، لا، مو بشروطك أنت، بشروط اللي جابك. نعم. الحياة اللي أنتوا بدكم تعيشوها لا تتفاجئوا فيها كذا 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 إلى آخره، وكل شيء بميقاته وكل شيء له سببه. نعم. بعدين مجموع كل هذا نوع من الابتلاء. لماذا؟ سنتحدث عن الحكمة من ذلك في مجال أوسع في درس قادم إن شاء الله تعالى. لكن كل هذا مما يبتلي باري عز وجل به. بقى مرات بيكون في له سبب تقصير، مرات بدون سبب. هلا الموت، إن كنت مقصر ولا ما مقصر، أبي توفي، زوجتي الأولى توفيت. نعم، سنة رب العالمين هيك. قريبك بده يروح، مو شرط واحد يقول ها شو أنا مساوي، شميت ريحة كفي ما لي عامل شيء، لا، هاي سنة رب العالمين. بجوز زيد من الناس غني 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 جدا، تأتيه ساعة وإذا به أم حالت يده وأصبح أفقرا، بجوز ما عمل شيء، لكن ربي عز وجل لم يبتليه. يا ترى تظهر عبوديته لله في الحالين، شاكرا عند الرخاء، صابرا عند الشدة. نعم. وربما كان هذا الابتلاء نذيرا للإيقاظ، نذيرا للإيقاظ، هذا أيضا يحصل. نعم. مثلا جماعة لاهين عاصين إلى آخره، ممكن أن يبتليهم ببلاء مرض. لا، النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا يعني حديث طويل وصحيح أنه إذا استعلنت الأمة في مجتمعاتها بالفاحشة، إذا شاعت الفاحشة واستعلن المجتمع بها، نعم، عندئذ الباري عز وجل يقول المصطفى يبتلينا بأمراض ما كانت في من قبلنا، أمراض ما كانت في من يحكيها. نعم، هذا نوع من التلاعب، ونحن سببه. طيب الآن الابتلاء الذي نمر به أليل. أنا أتحدى كما قلت الأمس أن يقوم فيكم من يقول مرت سنة في عمري شتاؤه مثل هذه السنة، أبدا ما رحت، ما في منكم يقول إيه، والله الذي لا إله إلا هو لا أذكر عاما كان شتاؤه ينطوي على غضب رباني كهذا الشتاء، أبدا بالنسبة لهذه البلدة. طيب هاي ليش؟ هون بقى سبب نحن. ومن السهل جدا للمجتمع والأمة أن تنظر إلى واقعها فتدرك المعاصي التي توغلت فيها وارتكبتها. مع ذلك لا، الإنسان لما يرتكب المعاصي وهي مستورة، يعني الباري عز وجل والله بيرحم بيغفر بيغفر، لكن المصيبة أن يستعلن الإنسان بالمعاصي ويجر بها، استعلان عنها إعلان عن عدم المبالاة بمين؟ بالمشرع. استعلان عنها إعلان عن أنه مسائل عن ربه، عمل اللي بدك اياه، معنى هيك أي معناتها. طيب لما بتقول الكلام بدك تسمع الجواب، بتشوف النتائج. قلت لكم طبيب، نعم صديق لنا، اتصلت به لأمر ما، قال لي البلد ملاني أنفلونزا، ملاني البلد أنفلونزا، مو قريب أنفلونزا. طيب لما بيكون الوضع بهذا الشكل، إذن الابتلاءات التي تأتي من عند الله قسمين، قسم من أجل أن تتجلى عبودية الإنسان لله، صابرا عند الرخاء، شاكرا عند الرخاء، صابرا عند الابتلاء، وقسم ثاني للإيقاظ، تربية يعني تأديب بسبب معصية ارتكبها الشخص بالنسبة للأفراد، أو معصية ارتكبتها الأمة أو المجتمع بالنسبة للمجموع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا، ونسأله عز وجل أن يلهمنا جميعا التوبة والإنابة إلى الله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، هذا كلام مين؟ كلام رب العالمين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. اللهم أسمعنا وأسمع إخواننا، أسمع بصيرتنا هذا الأمر حتى نطيعك، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان عليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك أن تصلي في هذه الليلة الغراء على حبيبك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة دائمة بدوام ملكك يا رب العالمين، وأن تسلم عليه سلاما تاما بدوام ملكك يا رب العالمين، عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم تب علينا توبة نصوحا لا ننكثها أبدا، وألزمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا، وأخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، ورضنا بقضائك وقدرك يا رب العالمين. اللهم ألهمنا الرجوع إلى صراطك، اللهم ألهمنا التوبة يا ذا الجلال بين يديك. اللهم إنا نستغفرك وإنك كنت غفارا، فاقبل اللهم توبتنا واغفر لنا ذنوبنا، ومر اللهم سماءك أن تمطر، ومر اللهم أرضك أن تنبت. والله يا ذا الجلال والإكرام، وحقك أقول هذا وأنا مخجول منك عندما أقول أنزل علينا من رزقك من السماء وأنبت لنا من رزقك في الأرض، أعلم أننا استكبرنا عليك، وأعلم أننا أسأنا إلى أنفسنا عندما عصينا، وأعلم أننا نزداد معصية ونزداد إعراضا عنك. كيف أقول لك يا رب اسقنا الغيث على الرغم من سوءنا، على الرغم من استمرار سوءنا، لكن أنت رب العالمين وأنت الغني عنا ونحن الفقراء إليك يا رب العالمين. أسألك اللهم أن تهدي عبادك التائهين، أسألك اللهم أن ترحمهم بجذبهم إليك، أسألك اللهم أن ترحمهم بالتوبة يا رب العالمين، تلهمهم أن يقبلوا بها إليك يا رب العالمين. يا هادي المضلين، يا هادي المضلين، يا من قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه تقلبها كما تشاء، وجه قلوب عبادك التائهين عن دينك والمستكبرين على شرعك، وجههم إلى ما يرضيك. تجلى عليهم تجلي رحمة، تجلى عليهم تجلي هداية يا رب العالمين. ألطف بنا وبهم يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. نسألك اللهم أن تتجلى علينا جميعا في هذه الساعة المباركة تجلي رحمة، تجلي لطف، تجلي عطاء، تجلي منح. ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، لا تؤاخذنا بجريرة أفعالنا ولا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين، فإنك ربنا الكريم، أنت ربنا الودود، أنت ربنا المجيب، أنت ربنا السميع. نسألك اللهم وقد أقمتنا في هذه البلدة المباركة أن تكلأ بلدتنا هذه بعين عنايتك، وأن تطهرها من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها يا ذا الجلال والإكرام. اجعلها بلدي آمنة مطمئنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.